أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله قد ضرب مثلين، مثلا للكلمة الطيبة التي هي كلمة لا إله إلا الله، ومثلا للكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر. وبيّن ربنا جل جلاله حال أولئك الكفار بأنهم أحلوا قومهم دار البوار بعدما بدلوا نعمة الله كفرا، وأن من جرائمهم العظيمة أنهم جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وأنهم صادون عن سبيل الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يوجه الخطاب في هذه الآيات لأصحاب الكلمة الطيبة، فيقول مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. هذه هي قراءة الجمهور، وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وروح: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قرأها الجمهور: قل لعبادي الذين آمنوا. وأما ابن عامر وحمزة والكسائي وروح فقد قرأوا بإسكان الياء: قل لعبادي الذين آمنوا. الله جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن ينصح المؤمنين الطيبين بهذه النصائح: الأولى يقيم الصلاة، والثانية وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، وأن يستعدوا لذلك اليوم، يوم الحساب الذي لا بيع فيه ولا خلال. وهؤلاء المؤمنون الطيبون كانوا مقيمين للصلاة، كانوا منفقين مما رزقهم الله، لأن ربنا جل جلاله مدحهم في سورة الشورى بقوله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. المعنى في هذه الآية: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي يستمروا على ذلك، مثل ما قال ربنا: يا أيها النبي اتق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتقين، لكن المعنى: يا أيها النبي اتق الله، أي استمر على ما أنت فيه من تقوى الله. ها هنا أيضا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي يستمروا على إقامتها. وإقامة الصلاة كما مضى معنا الكلام مرارا أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. إقام الصلاة أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. فمن ضيع أوقاتها ما أقامها، من أخل بشروطها أو أركانها ما أقامها، وكذلك من قصر في اتباع السنن والآداب ما أقامها. قال سبحانه: وينفقوا مما رزقناهم. الله جل جلاله ذكر الإنفاق وذكرنا بأن هذا الإنفاق إنما من فضل الله جل جلاله، هذا الإنفاق ليس من ملكنا، وإنما هو مما تفضل الله به علينا، مثل ما قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت لست إلا مستخلفا، ولذلك ذكرنا بنعمته علينا. وينفق مما رزقناهم، والنون نون العظمة، وإلا الرازق هو الله وحده، كما قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وينفق مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا بيع فيه، أي لا معاوضة، لا معاوضة في ذلك اليوم، لا معاوضة، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومثل ما قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. في ذلك اليوم لا بيع، لأنه لا تملك نفس لنفس شيئا. ولا خلال، الخلال جمع خلة، كالقلال جمع
خلة لا خلال، أي لا تنفع الخلة في ذلك اليوم، الصداقة والمعرفة، بل كل امرئ في ذلك اليوم يقول نفسي نفسي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هذا قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم بل قول ربنا جل جلاله لا بيع فيه ولا خلال، البيع مقصود به المعاوضة، والخلال مقصود به التبرع. في ذلك اليوم لا معاوضة ولا تبرع، وأيد قوله ذلك بأن الخلة ثابتة للمتقين، كما قال ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الخلة بينهم باقية في ذلك اليوم، ولذلك يشفع بعضهم في بعض. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال ابن عاشور رحمه الله وتقديم السر على العلانية فيه إشعار بأن صدقة السر أفضل، لأن الله جل جلاله قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال بعض المفسرين بل السر صدقة التطوع، والعلانية الزكاة الواجبة. الإنسان إذا أراد أن ينفق صدقة تطوع فإنه يسرها ويخفيها، أما الزكاة الواجبة فإنه يعلنها ويظهرها من أجل أن تطمئن قلوب الفقراء إلى أن حقهم في مال الأغنياء قد خرج، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم بعد ذلك الله جل جلاله بعدما نعى على أولئك الذين جعلوا له أندادا يبين في هذه الآية بعض الأفعال التي انفرد بها سبحانه وتعالى، فذكر ستة من تلك الأفعال. قال جل من قائل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ثم عمم جل جلاله فقال وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه النعم الله جل جلاله هو المنفرد بإيجادها. والسؤال الأول في هذه الآية أيها الإخوة الكرام لما قدمت السماوات على الأرض؟ هذا تجدونه في القرآن غالبا ما تقدم السماوات على الأرض. قال المفسرون رحمهم الله قدمت السماوات على الأرض في أغلب آي القرآن باعتبار شرفها، باعتبار أن السماوات أشرف من الأرض. كيف؟ باعتبار ساكنيها، فإن السماوات هي مسكن الملأ الأعلى، الملائكة المقربين وأرواح الطيبين في أعلى عليين، بينما الأرض فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، وفيها كذلك أرواح الكفار والفجار في أسفل سافلين في سجين. والسؤال الثاني أيها الإخوة الكرام دائما في القرآن تجمع السماوات وتفرد الأرض، مع أننا نعلم بأن الأراضين سبع، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فكما أن السماوات سبع فالأراضون سبع. لكن لماذا تجمع السماوات وتفرد الأرض دائما؟ ذكر الإمام الماوردي رحمه الله في تفسير النكت والعيون وجهين. الوجه الأول بأن السماوات تجمع باعتبار شرفها، نفس الذي قيل في تقديم السماوات على الأرض، قال تجمع السماوات لشرفها، والجمع أشرف، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. دائما الله جل جلاله يعظم نفسه فيذكره، يذكر ذاته جل جلاله بضمير الجمع لا بضمير المفرد. ثم الوجه الثاني قال: باعتبار أن الأمر الصادر من الله يخترق السماوات كلهن قبل أن يصل إلى الأرض. الأمر الذي يصدر من رب العزة جل جلاله لملائكته ورسله فإنه يخترق السماوات السبع الطباق قبل أن يصل إلى الأرض، ومن أجل ذلك تجمع السماوات. وبعض المفسرين قالوا لا فرق بين جمع السماوات وإفراد الأرض باعتبار أن الأرض مقصود بها اسم الجنس، مقصود بها الأراضون، فأول هذه النعم خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض، وهذه النعمة الله جل جلاله نبهنا عليها في كثير من آي القرآن، كقوله سبحانه: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وهؤلاء المشركون الذين جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله كانوا مقرين أن هؤلاء الأنداد ما خلقوا شيئا من السماوات ولا من الأرض، ولذلك ربنا جل جلاله قال: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. طبعا لا هذا ولا ذاك. فهذه النعمة الأولى، الله الذي خلق السماوات والأرض. الثانية: وأنزل من السماء، السماء السحاب، كل ما علاك فأظلك فهو سحاب فهو سماء، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. الآن في هذا المسجد المبارك نحن جلوس، سماؤنا سقف هذا المسجد كما قال ربنا جل جلاله: وهو الذي جعل السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كل ما علاك فأظلك فهو سماء، ولذلك السماء في هذه الآية وأنزل من السماء ماء، مقصود بالسماء السحاب، وهذه التي نبهنا عليها ربنا جل جلاله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا أي بعضه فوق بعض فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من ثقوبه يخرج من خلاله أي من ثقوب ذلك السحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فالله جل جلاله امتن علينا بهذه النعمة الثانية وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الرزق كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به فأخرج به من الثمرات أشكالا وألوانا طعوما مختلفة بعضها حامض وبعضها حلو وبعضها مالح وبعضها رطب وبعضها يابس بعضها قوت وبعضها فاكهة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم النعمة الثالثة وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك. الفلك أيها الإخوان جمعه كمفرده. كلمة الفلك تطلق على واحدة السفن وتطلق على مجموع السفن. وسخر لكم الفلك التسخير التيسير والتذليل. التيسير والتذليل أي ألهم هذا الإنسان صناعة هذه السفن على أشكالها المختلفة يستعملها الناس حمولة ينقلون بها أمتعتهم وبضاعتهم ويستعملونها ركوبة يركبون فيها فينتقلون من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره أي بإذنه جل جلاله. وهاتان النعمتان أيها الإخوان نعمة إنزال المطر من السماء وإخراج الثمرات ونعمة تسخير الفلك نبه الله عليهما في كثير من آي القرآن كقول ربنا سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وكقول ربنا جل جلاله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إلى أن قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ومثله أيضا أن الله جل جلاله نبهنا على نعمة هذه الفلك فقال جل من قائل ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وكقوله جل جلاله وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام وكقوله سبحانه هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا إلى غير ذلك من الآيات. فهذه النعمة الثالثة. النعمة الأولى خلق السماوات والأرض والنعمة الثانية إنزال المطر من السحاب وإخراج الثمرات المختلفة. ثم النعمة الثالثة تسخير هذه الفلك ركوبة وحمولة. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. ثم النعمة الرابعة وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس وسخر لكم الأنهار، هذه النعمة الرابعة. الله جل جلاله شق هذه الأنهار تنتقل من بلد إلى بلد، تسقى بها الأرض اليابسة فتهتز خضراء، يشرب منها الناس ماء عذبا فراتا. وهذه الأنهار فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا الله. من الذي أوجدها؟ من الذي سخرها؟ الله رب العالمين جل جلاله. والنعمة الخامسة، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين أي يعملان بانتظام في صورة مضطردة، يعملان بانتظام في صورة مضطردة. يقال دأب فلان في العمل، دأب أي إذا كانت له عادة مستمرة، كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا أي باستمرار بغير انقطاع. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هاتان آيتان من آيات ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ولده عليه السلام، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم كسوف الشمس أو خسوف القمر فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي ذلك الكسوف. فالله جل جلاله هاتان الآيتان نبهنا عليهما في القرآن مرارا، كما قال جل من قائل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. نجد هذا في القرآن كثيرا، وربنا جل جلاله في بعض الآيات يقسم بالشمس ويقسم به القمر، آيتان من آيات الله. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، ثم قال سبحانه وسخر لكم الليل والنهار. الليل والنهار آيتان من آيات ربنا جل جلاله. وقد قال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله جل جلاله سخر لكم الليل والنهار كل بمنفعته، في الليل منفعته وفي النهار منفعته. قال سبحانه وسخر لكم الليل والنهار، ثم قال وآتاكم من كل ما سألتموه. قال المفسرون: وآتاكم أعطاكم من كل ما سألتموه، أي مما ينبغي أن تسألوه وما لا يخطر على بالكم مما لم تسألوه. بمعنى أن الله عز وجل يعطي كل أهل زمان ومكان ما يلائم عيشهم، ما يطيب حياتهم. في الزمان الأول ماذا كان الواحد يسأل ربه؟ يسأل ربه شاة تدر عليه، وبعيرا يركب ظهره، لكن ما كان يخطر بباله أن يسأل الله سيارة، صحيح، أو طيارة أو حتى ركشة، لكن يسأل الله حمارا، يسأل الله بعيرا، يسأل الله شاة يشرب لبنها وما إلى ذلك. لكن ربنا جل جلاله هو مبتدئ النعم قبل استحقاقها، قبل استحقاقها. يعني لننظر أيها الإخوان، في الزمان الأول كم كان يستغرق الإنسان في السفر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع من المدينة إلى مكة، خرج لأربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة. استغرق في الطريق كم؟ 9 أيام. 9 أيام. طيب الآن أنت من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، أو من مكة إلى المدينة، لو أنك ذهبت بالسيارة ما تستغرق سوى ساعات معدودات في تكييف وراحة. ولذلك ربنا جل جلاله يمتن علينا. الناس الكبار حضروا زمان لما كان الواحد يريد أن يراسل أهله لا بد أن يكتب يعني خطابا: ولا ينقصنا إلا رؤياكم الغالية وكذا، ثم يضعه في مظروف، ثم يضع عليه طابعا، ويذهب إلى مكان معين ويضعه فيه صندوق، ثم بعد ذلك قد يصل الخطاب وقد لا، وقد لا يصل. الآن مات فلان، ولا عاش فلان، ولا ولد لفلان مولود، في نفس اللحظة الخبر يطير في الآفاق، وتأتيك علامة بأنه قد قرأ وعلم بهذا الخبر. ولذلك ربنا جل جلاله يمتن علينا، يقول لنا: وآتاكم من كل ما سألتموه، أي سألتموه وما لم تسألوا. ثم قال جل من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله ها هنا اسم جنس المعنى، وإن تعدوا نعم الله، نعم الله. الإنسان لو تأمل نعم الله عليه في نفسه، في بدنه، الله جل جلاله قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله جل جلاله أعطاك هذه النعم كلها، وما طلب منك ثمنا، طلب منك كلمة الحمد لله. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوان، الآن الإنسان إذا أراد أن يزرع قرنية أو يزرع كلية أو أن يزرع كبدا، نسأل الله العافية للجميع، كم يتكلف من المال؟ ثم بعد ذلك قد يموت تحت أيدي الأطباء، وقد يخرج من تحت أيديهم، فما يعيش بعدما دفع هذا المال الكثير سوى أيام أو شهور معدودات. فالله جل جلاله يرشدنا إلى وجوب شكر نعمته جل جلاله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله من كلماته الفصيحات التي قالها قال: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب الشكر على مؤديها. الحمد لله الذي لا تؤدى شكر، الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب الشكر على مؤديها. يعني كلمة الحمد لله هذه نفسها نعمة تستوجب، تستوجب الشكر. لذلك يقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن تطاولت الأيام واتصل العمر. يعني كلمة الحمد لله أو كلمة الشكر لله هذه نفسها نعمة تستوجب الشكر. والله جل جلاله قال وقليل من عبادي الشكور. أكثر الناس كافر بنعمة الله، ولذلك ربنا قال إن الإنسان لظلوم كفار. لظلوم صيغة مبالغة من الظلم، ظلوم على وزن فعول، ما قال إن الإنسان لظالم، لا، بل إن الإنسان لظلوم كثير الظلم، لأنه يهمل شكر هذه النعم ويضيعها. قال سبحانه إن الإنسان لظلوم كفار، صيغة مبالغة على وزن فعال، كفار كثير الكفر، والمقصود بذلك كفر النعمة. ويدل على ذلك أيها الإخوة الكرام أن أكثر الناس إذا سئل عن حاله فإنه لا يعدد نعم الله عليه وإنما يعدد المصائب، صح ولا لا؟ بدنه كله صحيح ولكنه يشتكي عينيه، فإذا سألته كيف حالك ما يقول الحمد لله، يداي تبطشان، رجلاي تمشيان، أذناي تسمعان، لا، وإنما يقول والله عيني هذه تؤلمني. صحيح، يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى وحتى متى تذكر المصيبات وتنسى النعم؟ إنسان دائما ينسى نعم الله عليه وما أكثرها، ويذكر فقط المصائب. ولذلك ربنا جل جلاله دمغ الإنسان بهذين الوصفين القبيحين، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه من جملة الأوصاف التي وصف الله بها الإنسان في القرآن. الله جل جلاله وصف الإنسان بالضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، وصف الإنسان بالجهل، إنه كان ظلوما جهولا، وصف الإنسان في هذه الآية بالكفر، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن رحمته جل جلاله أنه لا يؤاخذنا بذلك، ولذلك في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولذلك يا أيها المسلم حري بك أن تكون لله شاكرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. دائما في الصباح قل اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسيت اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما جاء له بفالوذج، الفالوذج أيها الإخوان هو نقي البر مع خالص السمن مع طيب العسل، يعني قراصة بالسمن والسكر كما قال هذا المسكين، لا بسبوسة، لا بسبوسة هذه مضرة، قراصة بالسمن والسكر. واحد من الناس امتنع ما يريد أن يأكل، فقال له الحسن كل، فقال لا، قال لما؟ قال أخاف ألا أؤدي شكره، أخاف ألا أؤدي شكره. فقال الحسن ما أحمقك، أتؤدي شكر الماء البارد؟ يعني خليك من الفالوذج، الموية دي هل نحن نؤدي شكرها كما ينبغي؟ الله جل جلاله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انتهى الوقت؟ ها؟ طيب خلاص الآيات التي بقيت إن شاء الله نؤجلها إلى يوم السبت، لأن غدا إن شاء الله أنا مرتبط بمحاضرة في مكان آخر، فإن شاء الله يكون لقاؤنا يوم السبت، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير.